واسعة الكون إحسانا وجودا ورحمتنا رغم.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تطابق مواقف طهران ومسقط في العديد من القضايا. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مخططاته تجاه الأقصى وسط دعوات للرباط بالمسجد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولدى عودته من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المالية والمصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشيل عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مؤكدا أن الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما سيبقى محطة تاريخية مشرفة. وقال الأسد إن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها باعتبارها حقا طبيعيا لأي شعب تنتهك سيادة بلاده، مضيفا أن ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائما في الوجدان. وشددت الرسالة على أن عيد المقاومة والتحرير الذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن جنوب لبنان وقراه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات الاحتلال. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سيف القدس ما زال مشهرا ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وأن ما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات جديدة لا يمكن التراجع عنها. وحذرت الفصائل في بيان لها كيان الاحتلال من دعوات بعض المجموعات الصهيونية لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، وقالت إن هذا سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الكيان. إلى ذلك اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مصلى قبة الصخرة في الأقصى واعتدت على المرابطين المتواجدين هناك، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات. تتواصل الدعوات الفلسطينية حول ضرورة رباط والحجر الكبير في ساحات المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين المقررة الأسبوع القادم. ودعا نشطاء للمشاركة الواسعة في فجر لن ترفع علامكم بالمسجد الأقصى لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام يوم الأحد، وكذلك أداء صلاة الضحى في باحات المسجد لإفشال المسيرة الاستيطانية. وفي السياق أعلنت شرطة الاحتلال في القدس أن البرنامج النهائي لمسيرة الأعلام ينص على مشاركة 16,000 مستوطن، فيما أكد وزير الحرب أن المسيرة ستجري في موعدها ويدفع بتعزيزات لحمايتها. حذرت بكين واشنطن من دفع الثمن إذا وصلت السير في الطريق الخطأ بشأن قضية تايوان. وتعليقا على تصريحات الرئيس بايدن بشأن تايوان، قالت الخارجية الصينية إن واشنطن تبذل قصارى جهدها في التلاعب بالكلمات بشأن مبدأ الصين الواحدة، وقد أخلت بوعودها بشأن تايوان، وحرضت سرا وعلنا على الأنشطة الانفصالية، مضيفة أن مواصلة الولايات المتحدة لهذا النهج ستفرز عواقب لا رجعة فيها، وسيجعلها في النهاية تدفع ثمنا لا يطاق. وأكد الرئيس الأمريكي اليوم أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير. وحول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قضية تايوان، إليكم هذا التقرير.
لم تنتهي الحرب في أوكرانيا بعد، ولم يستوعب أو يتجاوز العالم حتى الآن آثارها، لتثار أزمة جديدة وتقرع طبول حرب أخرى ساحتها هذه المرة تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر مرة ثانية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد ردا على سؤال لأحد الصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن بلاده ستستخدم القوة ضد الصين إذا هاجمت تايوان.
Yes.
أجل، هذا هو الالتزام الذي قطعناه. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة، لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن فكرة أن يمكن أخذ تايوان بالقوة ليست مناسبة. هذا الأمر سيزعزع المنطقة بأكملها وسيكون عملا مشابها لما حدث في أوكرانيا.
تصريحات بايدن صدمت إدارته قبل أي شخص آخر، فبحسب الشهود بدا التوتر على مستشاريه للأمن القومي لدى تقديمه توضيحات خالفت السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه تايوان والمعروفة باسم الغموض الاستراتيجي. ورغم أن أحد مساعدي بايدن قال إن تصريحات الرئيس لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، إلا أن وزارة الخارجية الصينية نددت بالتصريحات وحذرت من مخاطر التعرض لسيادتها، وشددت على ضرورة ألا تدافع أمريكا عن استقلال تايوان.
لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، لا تقف في وجه 1.4 مليار صيني.
خبراء وبينهم عسكريون أمريكيون سابقون أكدوا ضرورة أخذ تصريحات بايدن على محمل الجد وعدم التقليل منها، لأنها واضحة بما فيه الكفاية وليست مجرد زلة لسان كما وصفت تصريحات سابقة لبايدن نفسه أطلقها في تشرين الأول أكتوبر الماضي بذات المضمون، رغم أن البيت الأبيض أكد حينها أيضا أن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية. وتشهد تايوان خروقات جوية شبه يومية من قبل سلاح الجو الصيني وبعضها كبير، حيث تخرق المقاتلات والقاذفات الصينية المجال الدفاعي لتايوان وسط مخاوف من قيام الصين بالسيطرة على الجزيرة بالقوة.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية. وأضاف العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع، قائلا إنه سيتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة في وقت لاحق. من جهة أخرى، استشهد 3 أشخاص وأصيب 3 نساء في منطقة جولة أرويشان بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك جراء سقوط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH-4 التابعة لسلاح الجو السعودي. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تطابق مواقف طهران ومسقط في العديد من القضايا. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مخططاته تجاه الأقصى وسط دعوات للرباط بالمسجد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله البارئ العلام، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الأنام المصطفى الأكرم وعلى آله الكرام. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد معكم في رحاب كلمة الله العليا وآفاق موعظة الله النيرة، فنجنح إلى مراقي الإيمان ومراتب الهدى والتقوى، وننال منازل السعادة والكرامة بإذن الباري تعالى. في مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال الله لإبراهيم عليه السلام: تطهر، فأخذ شاربه، ثم قال: تطهر، فنتف إبطه، ثم قال: تطهر، فقلم أظافره. أزينا مستمعي الكريم، من أخت كريمة وأخ كريم، مظهر يشير إلى جوهر، فمن تطيب وتعطر وتنظف وتنقى من الأدران والأوساخ نم عن ذوق ونما إلى إيمان. إذ الحديث النبوي الشريف المشهور: النظافة من الإيمان. والدين يدعو الإنسان إلى الطهارة الظاهرية كما يدعوه إلى الطهارة المعنوية، فكما ينبغي على المرء أن ينظف قلبه من الأحقاد ومن نزعات الحسد والانتقام والكيد والسوء وكل شر، كذلك ينبغي أن يكون نقي الثياب لطيف المنظر زاكي الرائحة، لا سيما وهو الداخل في متن المجتمع في روابطه الاجتماعية وصلاته الإيمانية، كما في صلوات الجماعة والجمعة وفي مواسم الصيام والحج. فالنداء الإلهي يدعوه قائلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والخطاب الإلهي يعلم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتحنا كتاب السنن والأخلاق في مجموعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي مثلا، أو قلبنا فصول كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، طالعتنا هذه الأبواب والعناوين: جوامع آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، باب السنن الحنيفية، أبواب الطيب، أبواب الرياحين، إلى غير ذلك من آداب الحمام والحلاقة وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والخضاب والتختم، وكلها توجه المرأة إلى النقاء والطهارة والنظافة، وتدعوه إلى التزين والتعطر بما تنشرح به النفس وتنبسط مع الآخرين، وبما يأنس به القلب وتبتهج به الأرواح، لا سيما خلال العبادة، حيث يستحب أخذ الزينة عند كل مسجد والتزين الجميل عند الحضور في الجماعة صلاة أو طوافا أو سائر مجالس الطاعة والذكر. والزينة مستمعي الكريم ما يرتفع به العيب ويذهب بنفرة النفوس، وقد حث عليها الدين، لأنه لا يأتي إلا بما يتفق والفطرة الإنسانية، لذا نرى النصوص الدينية في هذا المجال افترشت مساحات شاسعة في كتب الحديث والأخلاق والآداب، تبين فوائد الحلق والغسل وتسريح الشعر واللحية وتمشيطهما، وعوائد السواك والمسك وماء الورد والتدهن والبخور، وما يتعلق بالإضاءة وكنس الدار وما إلى ذلك. أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما رجلا أشعث الرأس وسخ الثياب، فقال له: من الدين المتعة. وأوصى الإمام علي عليه السلام يوما فقال: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويحسن داره ويكنس أفنيته، حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. ما دعا شرائع الإسلام إلا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وسعادتهما، وإلا إلى ما فيه صلاح البشر وإصلاح شؤونهم. فكما أن الله تبارك وتعالى يكره العبد القاذور، نجده يحب المتطهر من عباده، المحافظ على نظافة بدنه وقلبه ونفسه، المتزين بالعطر، فإن في ذلك انشراح النفس وارتياح القلب ورفعة الشخصية. قال الإمام الكاظم عليه السلام يوما لأصحابه: إنكم قوم أعداؤكم كثير، فتزينوا لهم ما قدرتم عليه. ولا شك أيها الإخوة أن المرء يعيش في مجتمع، والزينة بالمظهر الجميل والعطر الطيب تحببه إلى الناس، وتعكس له ارتياحهم، وتجلب مودتهم، وتجذب إليه قلوبهم، لا سيما الأقربون، الوالدان والزوج والأولاد، والإخوة والأخوات، والأقرباء والأصدقاء والزملاء، في طريق أو بيت أو مسجد أو دائرة عمل أو دار ضيافة. وذلك محبوب عند الله تعالى لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل. وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: التجمل من أخلاق المؤمنين. ويبدو أن لقاء اليوم أيضا قد شارف على الانتهاء أيها الإخوة، حتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نستودعكم الله وشكرا لكم.
قلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا نبض في روحي ركعت أمان والشعور كل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، لقد عقد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه العزم على أداء رسالته التاريخية والانتفاضة ضد الشاه المقبور، ومن أنشطة سماحته اختياره ليوم 26 من تشرين الأول، يوم مولد الملك، كيوم لفضح النظام، وقام بإبلاغ ذلك عن طريق الرسائل والمبعوثين إلى علماء البلاد، وفي محاولة لتخويف الإمام الراحل وثنيه عن عزمه على إلقاء خطاب في ذلك اليوم، قام الملك بإرسال مبعوثه الخاص إلى مدينة قم المقدسة، غير أن الإمام رفض استقباله. وفي اليوم الموعود ودون الاكتراث بالتهديدات، ألقى الإمام الخميني واحدا من أشهر خطاباته أمام حشد كبير من علماء الدين وأهالي مدينة قم وسائر المدن. كان ذلك الخطاب التاريخي في الحقيقة إدانة للحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون البلد الإسلامي إيران، وفضحا لخيانات الملك. ابتدأ الإمام وبصلابة لا توصف خطابه بهذه الكلمات: لقد سحقت عزتنا، لقد صودرت عظمة إيران ومجدها، لقد سحقت عظمة الجيش الإيراني، لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يلحقنا بمعاهدة فيينا ويمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران، كما حذر سماحته الملك على أعماله، ثم قال: أيها الجيش الإيراني، إني أحذركم. أيها السياسيون الإيرانيون، إني أحذركم. أقسم بالله، مأثوم من لا يصرخ، والله من لا يرفع صوته يرتكب كبيرة. يا قادة الإسلام، هبوا لنجدة الإسلام. ومما قاله الإمام الخميني قدس سره الشريف في هذا الخطاب التاريخي: فليعلم الرئيس الأمريكي بأنه أشد الناس بغضا لدى أبناء شعبنا، كل مصائبنا بسبب أمريكا، كل مصائبنا بسبب إسرائيل، وإسرائيل ربيبة أمريكا. وفي يوم 26 من شهر تشرين الأول عام 64 و900 وألف للميلاد، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا تاريخيا كتب فيه: أمريكا هي التي تدعم إسرائيل وأنصارها، أمريكا هي التي تسلح إسرائيل لتشرد العرب المسلمين. أجل مستمعين الأفاضل، إن الخطر الأساسي الذي كان يهدد النظام الملكي هو وجود الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي لم تجد معه أي حيلة لإجباره على السكوت، فهو الآن قائد محبوب ومعروف لجميع المجاهدين من الشعب الإيراني، وهو مرجع تقليد. ولما كانت التجربة السابقة قد أثبتت أن اعتقاله داخل البلاد سيضاعف من مشاكل النظام الملكي، ولما كان الإقدام على تصفيته جسديا سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها، لذا اتخذ النظام قرارا بنفيه إلى خارج البلاد. أيها الأكارم، في فجر الرابع من تشرين الثاني عام 64 و900 وألف للميلاد، داهم رجال القوات الخاصة الموفدون من طهران منزل الإمام الخميني قدس سره الشريف في قم لاعتقاله. والملفت للنظر أن سماحته كان لدى اعتقاله منهمكا في المناجات وصلاة الليل، وبعد ذلك تم نقل الإمام مباشرة إلى مطار مهرباد الدولي، حيث كانت طائرة عسكرية بانتظاره، فأقلته مخفورا من قبل رجال الأمن وشرطة إلى أنقرة. وفي نفس اليوم أعلن في الصحف المحلية خبر نفي الإمام بتهمة التآمر على النظام، ورغم الجو الخانق الذي كان سائدا آنذاك انطلقت موجات من الاحتجاجات والاعتراضات تجلت في تظاهرات عمت السوق المركزية بطهران، وفي تعطيل الحوزة العلمية دروسها لمدة طويلة، وإرسال رسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية وإلى مراجع التقليد. وكان آية الله الحاج مصطفى الخميني قد اعتقل أيضا في نفس يوم اعتقال الإمام وأودع السجن، وفي الثالث من كانون الثاني عام 65 تم نفيه إلى تركيا ليلتحق بوالده. دامت إقامة الإمام الخميني قدس سره الشريف في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها بسرعة منقطعة النظير بتصفية عدد من أفراد المقاومة في إيران، وبادر في غياب سماحته إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للإطمئنان على صحة الإمام وسلامته. وخلال مدة إقامته في تركيا أشار سماحته ومن خلال الرسائل التي بعث بها إلى أقاربه وعلماء الحوزة في قم المقدسة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الجبرية في تركيا فرصة ثمينة للإمام الخميني اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها لأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها السيدات والسادة، في الخامس من تشرين الأول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق. وبعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام لزيارة مراقد الأئمة الأطهار في كربلاء والكاظمية وسامراء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. إن الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة كان يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية آنذاك، على أن نداء نصرة رجال الإسلام ما زال حيا، ومما لا شك فيه لولا حنكة الإمام الخميني وفكره الفذ لكادت الثورة الإسلامية أن تسير منذ ذلك الوقت في الطريق الذي طوته كثير من الحركات والجبهات والأحزاب السياسية، والذي لم ينتهي بها إلا إلى التبعية والخذلان. والعجيب أن كثيرا من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الخميني كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي والإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته في هداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغيير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو فيها أكثر اقتدارا نتيجة قضائه على جميع جيوب المعارضة الشعبية. أجل، وفعلا فجر الإمام الخميني الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1968 1979 بإيمان راسخ ووحدة الجماهير. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. بعد لقاء بكم هذا تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 8:49، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر أرض المقاومة تستمعون إليه عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية عند 9:43. نشرة خبرية جديدة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 12:28، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 تماما والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، لقد بدأ الإمام الخميني أول ما بدأ بالتشديد على عدم فصل الدين عن السياسة وتنفيذ المزاعم المطروحة بأن عالم الدين بعيد عن هموم الأمة ومعاناة الناس وقضايا المجتمع، ولأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يعتبر أحد أبناء الحوزة الدينية ومن رجالها الأفذاذ الذين عرفوا بالزهد والنقاء وحسن السيرة والتمسك بأصول الدين، فكانت كلماته وأفكاره تلقى قبولا وارتياحا في الأوساط الواعية المدركة لمسؤوليته تجاه الأمة والمجتمع، فتدفع فيهم الثقة بالنفس للقيام بأداء الدور الرسالي. أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه صريحا وواضحا في رأيه بأن المؤسسات الاستعمارية وسوست للناس بأن الدين لا يلتقي مع السياسة، وأن العلماء لا دخل لهم في شؤون وقضايا المجتمع، وليس من حق الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة. والمؤسف جدا أن البعض صدق هذه الأباطيل، فتحقق بهذا التصديق أكبر أمل كانت تحلم به نفوس المستعمرين. وكما هيئ لأعداء الدين في الغرب فصل الكنيسة عن السلطة، بل توظيف الدين والكنيسة لصالح السلطة ولإبقاء رجال الدين مجرد آباء روحيين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد في شؤون الدولة وأمور الناس إلا ما يخص الاستغفار وتحديد الذنوب وطلب المغفرة، فحاولوا تحقيق الغرض نفسه مع الشرق الإسلامي وفصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية وإبقاء عالم الدين مفتيا في المسجد معنيا بأمور العبادة ومستغرقا في الفقه والأصول. جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليقول كلمته بأن ما قيل ويقال من أن اهتمام الأنبياء محدود بالأمور المعنوية وأنهم تجنبوا الأمور الدنيوية هو خطأ يؤدي إلى تلاشي الشعوب الإسلامية وفتح الباب أمام المستعمرين وناهبي الثروات للعبث بمقدرات الأمة. وهكذا تمكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذه الرؤية الثاقبة والأفق الرحب وبعد قرون طويلة من تغييب الإسلام أن يقدم أطروحة كاملة لمشروع نهضوي إسلامي قادر على خوض الصراع وتحكيم الدين عقيدة ومنهاجا، فكرا وسلوكا، شريعة وممارسة، أخلاقا ونظاما. وبذلك استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينهي حقبة سوداء بغيضة بذل فيها المستكبرون جهودا مضنية لإقصاء الدين وزرع اليأس في نفوس أهله وعلمائه من إمكانيته على القدرة والنهوض، وقدم البديل الحضاري لقيادة الصحوة الإسلامية في معارك التحدي الحضاري وموازنات العالم الجديد. Thank you. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي،
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت
أي صوت